بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، والتعليق على ما أفيد في المنتقى بذكر أمور. الأمر الأول: إن ارتباط الأمر بغايته وغرضه ارتباط المعلول بالعلة، إذ من الواضح أن المناط في حدوث الأمر هو غرضه، وبما أن المناط في حدوث الأمر هو غرضه فالأمر مرتبط بغرضه ارتباط المعلول بالعلة الغائية، ويترتب على ذلك قضايا ثلاث: الأولى، لا يعقل تعلق الأمر بغير ما يحقق غرضه، أي لا يعقل توجه الأمر لفعل ليس محققا للغرض من الأمر، فإن تعلق الأمر بفعل ليس محققا لغرضه من قبيل وجود المعلول دون علته، وهذا خلف علية الغرض لحدوث الأمر، فإن مقتضى علية الغرض لحدوث الأمر أن يتعلق الأمر بما يحقق غرضه، ولذلك فالتفكيك المشار إليه في عبارة الكفاية بأنه هناك أمر فعلي بعمل، ولكن هذا العمل وحده ليس محققا لغرض الأمر، وإنما العقل حاكم بأن الغرض من الأمر لا يتحقق إلا بالعمل بقصد الأمر، مع أن متعلق الأمر فعلان خال من اعتبار القاصد، إلا أن العقل حاكم بأن الغرض من الأمر لا يتحقق إلا بقصده، وإلا فالأمر قد تعلق بعمل لم يؤخذ فيه حيثية القاصد، هذا مستحيل. مقتضى ربط الأمر بغرضه ربط المعلول بالعلة أن لا يعقل حدوث الأمر إلا متعلقا بما هو محقق لغرضه، ولذلك لو التفت المولى إلى أنه لا يقدر على تحقيق غرضه بمتعلق فعله فلا يعقل منه حدوث الأمر. وفي محل كلامنا حيث لا يقدر المولى على أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فيتعين على المولى أن لا يصدر أمرا بمتعلق إلا مقرونا بقرينة متصلة ترشد إلى تمام قيوده وحدوده، وإلا لا يعقل أن يصدر منه أمر غير محقق لغرضه لأجل وجود العاقل الحاكم بأن الغرض لا يتحقق إلا بالعمل بقصد الأمر. هذه القضية الأولى. القضية الثانية: بما أن الأمر معلول للغرض فلا يعقل سقوطه دون تحقيق غرضه، فما أفيد في كلمات السيد الصادر قدس سره من تصور أن الأمر يتعلق بعمل ويسقط بإتيان ذلك العمل غاية ما في الباب لأنه لم يتحقق غرضه فإنه يتجدد، هذا غير معقول. والسر في ذلك أن هذه القضية التي عبر عنها بأنها قضية عقلائية، هذه القضية وهي أن بقاء كل أمر منوط بعدم تحقق متعلقه، أي أن كل أمر أنيط بقاء بعدم تحقق متعلقه، فمتى تحقق متعلقه سقط لأنه أنيط في مقام الإنشاء بعدم تحقق متعلقه، فمتى تحقق متعلقه سقط. أو فقل بأن من مقومات شخص الأمر في وعاء الاعتبار أن له متعلق، فمتى تحقق متعلقه فلا يعقل بقاء شخصه. هذا الكلام غير تام. لما؟ لأن المتعلق ملحوظ ومأخوذ على نحو الآلية والطريقية للغرض، أي ليس متعلق الأمر هو الفعل على نحو الموضوعية. فالمولى عندما يقول أقم الصلاة، كتب عليكم الصيام، تصدق، ليس المتعلق هو الصدق على نحو الموضوعية، بل المتعلق الصدق بما هي طريق لتحقيق غرض الأمر. فما هو متعلق الأمر حقيقة؟ هذه الحيثية الموصلة، وهي كون الفعل موصلا للغرض محققا للغرض. وبناء على ذلك، أي على أن متعلق الأمر ملحوظ على نحو الطريقية للغرض لا على نحو الموضوعية، فلا يسقط الأمر بتحقق متعلقه، لأن هذا ليس هو المتعلق، وإنما هو متعلق شكلي إثباتي. وإلا فالمتعلق الفعل الموصل للغرض لا مطلق الفعل، فلا يعقل سقوطه من دون تحقق غرضه. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة: بناء على أن ارتباط الأمر بغرضه ارتباط المعلول بعلته فلا يعقل انفكاكهما، وأنه لا يعقل تعلق الأمر بغير ما يحقق غرضه، ولا يعقل سقوطه بمتعلقه الإثباتي الشكلي. إذن ليس هناك ملاكات ثلاثة لحكم العقل في مقام الإطاعة كما ذكر سيد المنتقى قدس سره. بمعنى أن العقل قد يحكم بلزوم تحصيل الغرض، وقد يحكم بالإطاعة من باب الاحتياط، وقد يحكم بالإطاعة للأمر الفعلي. فهناك ملاكات ثلاثة لحكم العقل، هذا ليس تاما. ليس للعقل إلا في مقام الإطاعة، ليس للعقل إلا حكم واحد في مقام الإطاعة، وهو لزوم تحصيل الغرض اللزومي للمولى. إذ ما دام الأمر ومتعلقه مأخوذا على نحو الطريقية للغرض اللزومي، فليس للعقل حكم إلا أن مقتضى المولوية وزي العبودية تحصيل الغرض اللزومي للمولى، لا أن هناك ملاكات ثلاثة للعاقل. حتى مع وجود علم تفصيلي بالأمر ومتعلقه، مع ذلك إنما يحكم العقل بإطاعة الأمر على نحو الطريقية لحكم شنو؟ بتحصيل الغرض اللزومي للمولى. هذا هو الأمر الأول في مناقشة أو التعليق على بعض كلمات سيد المنتقى قدس سره. الأمر الثاني، قد أفيد في مناقشة سيدنا الخوئي قدس سره الشريف بأن مع وجود أمر صالح للداعوية، وهو الأمر بالصلاة مثلا، أو الأمر بتحنيط الميت مثلا، مع وجود أمر صالح للداعوية، فوجود أمر مولوي ثان لغو لا محالة. إذ المفروض أن الأمر الأول وهو قوله حنط الميت كاف في الدعوية نحو التحنيط، ومع كفايته في الدعوية وجود أمر ثان على نحو المولوية، مفاده أن ائت بالتحنيط بقصد الأمر الأول لغوٌ. هذا الذي ذكره سيد المنتقى قدس سره وبنى عليه، لأنه مشى مع صاحب الكفاية في استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني. وجه التأمل في ذلك يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى، لا ريب أن الأمر متقوم بالداعوية، فالأمر الفاقد فالطلب الفاقد للداعوية ليس بأمر، سواء كان فقدان الداعوية للقصور في المتعلق، أو كان فقدان الداعوية للقصور في نفس الطلب. مثلا لو تعلق الطلب بفعل غير مقدور فهذا ليس بأمر. لما؟ لأن المتعلق لا يقبل الداعوية نحوه باعتبار أنه غير مقدور. أو صدر الطلب في موردين يحكم العقل فيه بالمحركية التامة، فحينئذ يكون الطلب فاقدا للدعوية، لوجود الدعوية العقلية في محله. ولذا ذهب المشهور من الأصوليين ما سوى شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الأمر بالإطاعة أمر عقلي وليس أمرا شرعيا، أي أن قوله عز وجل أطيعوا الله هذا ليس أمرا شرعيا، هذا أمر عقلي، بلحاظ أنه لا يعقل الأمر الشرعي بالإطاعة. لما؟ لأنه إما أن العاقل في رتبة سابقة حاكم بأن مقتضى المولوية وزي العبودية أن يطيع العبد مولاه، أو ليس بحاكم، فإن كان العقل حاكما بذلك فأمر المولى بإطاعة أوامره لا يصلح إلا تأكيد أو إرشاد لحكم العقل، ولا يكون حكما مولويا لأنه لا داعوية له مع وجود حكم عقلي فعلي بأن مقتضى المولوية وزي العبودية أن يطيع العبد مولاه. وإن لم يكن العقل حاكمان بأن يقول لا ما لي شغل مولى مو مولى أنا ما أدري لا أحكم بشيء، فألف أمر بالإطاعة لن يحرك العقل نحو شيء، إذ ما دام العقل لا يرى أن مقتضى المولوية وزي العبودية الإطاعة ولا يعترف بذلك، ألف أمر من المولى أطعني لن يكون جنوه، لن يكون محركا للعبد نحو العمل. فيتعين بذلك أن الأمر بالإطاعة أمر عقلي وليس شرعيا. وقوله أطيع الله وأطيع الرسول ما هو إلا إرشاد أو تأكيد لما يحكم به العقل. إذن فالطلب يعني الطلب الإنشائي الفاقد للداعوية إما لعدم كون المتعلق مقدورا أو لوجود الحكم العقلي الفعلي بالداعوية سوف يكون هذا الطلب شنو؟ ليس بأمر مولوي، فإن الأمر المولوي متقوم بالداعوية بالإمكان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هل يشترط في الداعوية للأمر أن تكون منحصرة في الأمر؟ يعني بحيث يشترط في الداعوية أن لا يكون هناك منشأ آخر، وإلا لو كان هناك منشأ آخر كاشف عن الغرض فإن الدعوية تنتفي. وبعبارة أخرى، هل يعتبر في الدعوية المقومة للأمر أن تكون تأسيسية بحيث لا منشأ آخر، أو يكفي الدعوية بالإمكان وإن كان هناك منشأ آخر؟ وهذا هو نقطة الخلاف بين الخوي وبين صاحب الكفاية، بين الخوي وبين من يقول بأن شنو؟ بأن الأمر الثاني لاغو، يعني الأمر الثاني المولوي لاغو. فسيدنا الخوي قدس سره الشريف يقول بأن الأمر المولوي الثاني ليس لغوان، لأنه لا يشترط في دعوية الأمر الدعوية التأسيسية. وغيره يقول بما أن المولى يمكنه أن يصل إلى غرضه بجملة خبرية، فإذا الدعوية لم تنحصر الأمر فالأمر لغوون. بيان ذلك بتطبيقه على محل كلامنا وهي أن هناك أمرين. الأمر الأول أمر بتحنيط الميت، ولا إشكال أنه واجد للداعوية، لأننا قلنا كل ما ليس واجدا للداعوية فليس أمرا. لذلك الأمر التوصلي أمر، لأن الأمر التوصلي أيضا واجد للداعوية. فمثلا الأمر بتطهير الثوب المتنجس أمر توصلي لكنه أمر واجد للداعوية، أي متى وصل للمكلف تحرك المكلف نحو العمل، سواء تحرك بداعي الأمر أو تحرك رياء أو تحرك خوفا من العقوبة، بالنتيجة تحرك لما وصله الأمر، وهذه هي الداعوية. الداعوية عبارة عن سببية الأمر لحركة المكلف، وإن كان المكلف لم يتحرك بداعي امتثال الأمر. فالمحركية موجودة حتى في الأمر التوصلي، وإلا لم يكن أمرا. ولكن المطلوب الآن ليست هذه المحركية العامة الموجودة حتى في التوصليات، بل نحتاج إلى محركية إضافية، وهي أن يأتي بالعمل بداعي الأمر. والمفروض أن الأمر الأول إنما أمر بتحنيط الميت ولم يقرن بأن يؤتى بالعمل بداعيه، لأن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول غير معقول. إذن يحتاج المولى كي يحقق هذه المحركية الإضافية إلى بيان آخر، وهو إما أن يأتي بجملة خبرية أو أمر إرشادي، وهذا متفق عليه عند الكل ممكن، أو يأتي بأمر مولوي، وهذا ما يقوله سيدنا الخوئي قدس سره. فإن الأمر الثاني وإن كان يمكن للمولى الاستغناء عنه بالإتيان بجملة خبرية، لكن لو أصدر أمرا مولويا بالإتيان بالتحنيط بقصد الأمر الأول لكان أمرا مولويا، والسر في مولويته دعويته، فإن له دعوة نحو الإتيان بالتحنيط بقصد الأمر الأول. وأما كون الأمر الأول صالحا للداعوية فهو صالح للداعوية التوصلية، لأنه صالح للداعوية الإضافية. وأما الداعوية الإضافية وهي الداعوية التعبدية فتحتاج إلى منشأ، فمنشأها إما الإخبار أو أمر مولوي. ويكفي في كون الأمر الثاني مولويا دعوته لتحصيل الغرض من الأمر الأول، فإن دعوته لتحصيل الغرض من الأمر الأول داعوية بالإمكان، وهذه الداعوية بالإمكان كافية في كونه أمرا مولويا، وإن كان المولى قد يستغني عنه بجملة خبرية. وجود ما هو في عرضه لا يعني أنه شنو؟ لا يعني أنه لغو، بأن صدر بداعي تحصيل الغرض من الأمر الأول. هذا ما أفيد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، وهو بيان تام، إذ يكفي في داعوية الأمر الثاني أنه لولاه لما تحققت المحركية الإضافية نحو الأمر الأول. هذا هو الأمر الثاني في التعليق على كلام سيد المنتقى قدس سره. الأمر الثالث أن المحقق الإصفهاني قدس سره ناقش صاحب الكفاية الذي قال، يعني صاحب الكفاية قال إن الأمر الأول بعد الإتيان بالتحنيط بدون قصد القربة إما أن يسقط أو يبقى، فإن سقط سقط الأمر الثاني أيضا، لأن الأمر الثاني إنما يدعو للإتيان بقصد الأمر، فإذا سقط الأمر الأول سقط الأمر الثاني. أشكل عليه المحقق الإصفهاني بأنه بناء على مبناك في باب الإجزاء، يشكل على الآخون بناء على مبناك في باب الإجزاء من صحة تبديل الامتثال أنه يصح الإتيان بالتحنيط بقصد الأمر الأول. أشكل عليه سيد المنتقى قدس سره بأنه صاحب الكفاية لا يقول مثلا بتبديل الامتثال مع سقوط الأمر، ده الأمر سقط شلون صير تبديل الامتثال، إنما يقول بتبديل الامتثال مع بقاء الأمر. راجعوا عبارة الكفاية في باب الإجزاء، صاحب الكفاية في باب الإجزاء هكذا عبر. نعم لا يبعد أن يقال أن يكون للعبد تبديل الامتثال بدلا عن التعبد به أولا، وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإن كان وافيا به لو اكتفى به. فإن الأمر، وقع الخلاف في مفاد صاحب الكفاية، فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد. شنو معنى بحقيقته وملاكه لم يسقط؟ يعني لم يسقط أصلا، لو لا سقط بشخص لكن لم يسقط بحقيقته وملاكه. محقق الإصفهاني فهم من أنه يدعي شنو؟ سقوط الأمر، لكن حقيقة الأمر ولبه ما زالت باقية، فأشكل عليه بما ذكره في بحث الإجزاء أن مقتضى ما ذكرت في بحث الإجزاء أنه يمكن تبديل الامتثال حتى مع سقوط شخص الأمر ما دامت حقيقة الأمر وملاكه باقية. إذن لابد أن تقول أيضا في المقام صحيح الأمر سقط بالتحنيط، لكن ما دام غرضه لم يتحقق إذن يمكن للمكلفان يبدل الامتثال السابق بهذا الامتثال. وهذا ما فهمه صاحب العناية في شرح الكفاية الجزء الأول صفحة 260، وفهمه منتهى الدراية في شرح الكفاية الجزء الثاني صفحة 18، وذكر المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 225 أن الأمر يسقط عن الفاعلية وإن لم يسقط عن فعلية. هذا المبنى عند السيد الصدر، التفريق بين الفاعلية والفعلية، من وين جاي؟ من عبارة العراقي هنا، فإن الأمر يسقط عن الفاعلية ولكنه لا يسقط عن الفعلية. زين، فعدة علماء فهموا أن هناك سقوطا ولو بمرتبة من المراتب، ومنهم المحقق الإصفهاني، لذلك أراد أن يلزم صاحب الكفاية بمبنى في بحث الإجزاء. إذا كنت تقول بإمكان تبديل الامتثال حتى مع سقوط الأمر، إذن الأمر الثاني ليس لغو بل يبقى ما دام الغرض من الأمر الأول لم يتحقق بعد. والحمد لله رب العالمين.